9 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين: حزب الله يؤكد استمرار المقاومة ضد الكيان الصهيوني حتى زوال الاحتلال من الوجود. متظاهرون ليبيون يقتحمون مجلس النواب في طبرق احتجاجا على سوء المعيشة. سقوط عدد من الضحايا في 3 هزات أرضية قوية تضرب محافظة هرمزجان جنوب شرقي إيران. إلى التفاصيل، أكد نائب الأمين العام لحزب الله استمرار المقاومة ضد الكيان الصهيوني، وقال إن الحرب مع العدو مستمرة ولن تتوقف إلا عندما تزول إسرائيل من الوجود. وشدد الشيخ نعيم قاسم في حفل تأبيني في بيروت في ذكرى استشهاد الأمين العام المؤسس للجان المقاومة الشعبية الفلسطينية الشهيد جمال أبو سمهدانة، شدد على وحدة جبهة المقاومة وأضاف أننا مستعدون كمقاومة أن نعمل جميعا في ميدان واحد. وتابع أن من أراد أن يصنف مقاومة فلسطينية ولبنانية ومقاومات أخرى، نقول ليس لدينا إلا مقاومة واحدة، هي مقاومة من أجل القدس، وستبقى هذه الساحات موحدة. هاجم شاب فلسطيني مسلح قوة للاحتلال قرب رام الله بالضفة الغربية، أفادت بذلك مصادر فلسطينية، وقالت إن شابا فلسطينيا ملثما اشتبك مع جنود الاحتلال عند مدخل بلدة سلواد دون أن تتضح بعد نتيجة الاشتباك. وكانت القدس ومناطق كفر قدوم بقلقيلية ومحيط جبل الصبيح وبلدتا بيتا وبيت دجن وقرية قريوت بنابلس وبلدات بيت مسافر ويطا وأمر بالخليل قد شهدت مواجهات واسعة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال أسفرت عن وقوع نحو 140 إصابة. وفي رفح فتحت زوارق الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة بكثافة تجاه مراكب الصيادين جنوب القطاع. رحبت حركة حماس بما ورد في التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، والذي سلط الضوء على جريمة الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عاما، ودعوته إلى رفعه فورا. وقالت حماس في بيان إن هذا التقرير يعد وثيقة أممية جديدة تضاف إلى سلسلة الوثائق التي ترصد جرائم الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته. وكانت الأمم المتحدة قد دعت إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة فورا ورفع جميع القيود التي تقوض الاقتصاد الفلسطيني في القطاع. للمزيد عن دعوة الأمم المتحدة كيان الاحتلال لرفع حصاره عن قطاع غزة بشكل فوري، نستمع إلى التقرير التالي.
15 عاما متواصلة من حصار كيان الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة لم تفت في عضد الفلسطينيين، ولكنها أخرجت الأمم المتحدة عن صمتها. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية التابع للأمم المتحدة أصدر تقريرا دعا فيه تل أبيب لرفع الحصار عن القطاع بشكل فوري ورفع كافة القيود التي تقوض الاقتصاد الفلسطيني في غزة. التقرير كشف عن أن الحصار البري البحري الجوي المتواصل تسبب بوضع كارثي في القطاع، إذا ارتفعت نسبة الفقر والبطالة لأعلى مستوى في العالم. كما أدى الحصار لتدمير الاقتصاد وتحول أكثر من 50% من سكان القطاع للاعتماد على المساعدات الدولية. وعلى صعيد الخدمات فإن قرابة 87% من المياه المنقولة بالأنابيب داخل القطاع غير صالحة للاستهلاك البشري. أما الكهرباء فالقطاع قادر على إنتاج نحو 50% فقط من احتياجاته ويضطر لشراء الباقي من الاحتلال وفقا لمزاجيته. وفيما يخص الجانب القانوني فقد كشف التقرير عن أن الحصار الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى ضرورة فك الحصار بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860. كما يثير الحصار قلق المنظمة الدولية إزاء العقوبات الجماعية بحق المدنيين وانتهاكات الاحتلال لتعهداته بموجب القانون الدولي الإنساني. وبحسب التقرير أيضا فقد تسبب الحصار بوفاة المئات من أهالي غزة بسبب الحرمان من الرعاية الصحية اللازمة وعدم الحصول على العلاج اللازم في المواقيت اللازمة. ويعيق الحصار الإسرائيلي وصول آلاف الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية حيث يتعرضون للقنص والاعتداء والاعتقال من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
اقتحم متظاهرون ليبيون مجلس النواب في طبرق شرقي البلاد وقاموا بإشعال النيران أمامه احتجاجا على سوء المعيشة مطالبين بإسقاط المجلس ورحيل جميع المكونات السياسية. وأوردت عدة محطات تلفزيونية أن المتظاهرين دخلوا المبنى وأحدثوا فيه أضرارا بعد أن طاح جرافة بقسم من بواباته. وذكرت وسائل إعلام أخرى أن جزءا من المبنى احترق، كما أضرمت النيران في سيارات أعضاء في مجلس النواب. وفي طرابلس انطلق حراك شبابي طالب القائمون عليه بالتعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإخراج جميع القوات والمرتزقة من ليبيا إضافة إلى حل أزمة الكهرباء. تمكن أمن الحشد الشعبي في العراق من إلقاء القبض على الإرهابي ضرغام أبو حيدر أبرز منفذي جريمة سبايكر والتي راح ضحيتها المئات من جنود وضباط في الجيش العراقي عام 2014. وأكدت المعلومات أن المعتقل اعترف بإعدام 600 شخص من شهداء مجزرة سبايكر وبتشكيله مجموعات شارك في تنفيذ عمليات قتل عديدة. يذكر أن المجزرة التي نفذها تنظيم داعش الإرهابي راح ضحيتها قرابة 2000 طالب في كلية القوة الجوية في القاعدة العسكرية سبايكر في مدينة التكريش شمالي العراق. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
ألقى أمن الحشد الشعبي على إرهابي متورط بإعدام نحو 600 شهيد من جنود طلبة الكلية الجوية بتكريت في الجريمة المعروفة بجريمة سبايكر. واعترف المجرم بجرائمه وقام بإرشاد أمن الحشد على عدد من المقابر الجماعية لم يكن قد تم كشف عنها سابقا، كما عثر على أفلام ومعلومات ووثائق في تلفونه كشفت الكثير مما تحفظت الأجهزة الأمنية على نشره لحين اكتمال المعالجات الأمنية. بسياق ذي صلة أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن الحشد الشعبي سيبقى حاضرا في كل التحديات التي يمر بها العراق وأصبح داخل المعادلة المستقبلية للشعب العراقي، مؤكدا أن الحشد لن يكون أداة بيد حزب أو تحالف أو أي جبهة سياسية بل هو للعراقيين جميعا. وقال الفياض في كلمة له خلال افتتاح المقر الجديد لمديرية الأمن والانضباط إن الحشد الشعبي يمثل موضع ثقة المرجعية الدينية والشعب العراقي وموضع قلق للأعداء وهو الضامن للبلاد والمدافع الحقيقي عن أبناء شعبه. على صعيد ثان بارك رئيس جمهورية العراق برهم صالح للعراق وللبصرة الفيحاء استضافة بطولة خليجي 25 معتبرا ذلك استحقاق يليق بالعراق وشعبه ويجسد كرم العراقيين بعد أكثر من 4 عقود حرمته من استضافة البطولات. وكان وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درشال أعلن أن مدينة البصرة ستستضيف البطولة التي تأخر إجراءها من العام الماضي. على صعيد آخر أعلن اللواء في قوات البيشمركة زريان شيخ وساني يوم الجمعة بأن نجله الذي يحمل رتبة رائد في القوات ذاتها أقدم على الانتحار، فيما أقدم الشاب زندنا بس أحمد كورديوم الجمعة وهو نجل ضابط كبير راحل بالاتحاد الوطني وابن شقيق برزان أحمد القيادي في الحزب ذاته على الانتحار في مدينة السليمانية دون معرفة الأسباب. سياسيا، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني أن رئاسة الحكومة المحلية في المحافظات الشمالية ستستضيف بأربيل جلسة حوار بين الحزب والاتحاد الوطني الكردستاني بحضور مبعوثة الأمير العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت لحل المشاكل العالقة والاتفاق على تسمية مرشح لرئاسة الجمهورية. احتياج بعض الأحزاب العراقية لحضور ممثلين عن المنظمات الدولية يكشف عجز هذه الأحزاب عن إيجاد تفاهمات وطنية ورغبة للتدخل بالشؤون العراقية ليس من مهام المنظمات الدولية. إذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
ضربت 3 هزات أرضية قوية محافظة هرمزجان جنوب شرقي إيران في وقت مبكر من صباح اليوم، وتجاوزت قوة الزلزال الأخير 6.3 بمقياس ريختر. ووفقا للمعلومات الأولية فقد توفي نتيجة هذه الهزات 5 أشخاص وجرح أكثر من 40 آخرين في ناحية مهران بمحافظة هرمزجان. وفي السياق، أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلزال أن سكان دولة الإمارات شعروا بالزلزال القوي، خاصة مدينة دبي، فيما وصلت تأثيراته أيضا إلى باكستان وأفغانستان. وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على قرار يعلن فيه انسحاب بلاده من الاتفاقات الجزئية والموسعة لمجلس أوروبا. وبموجب هذا القرار، أوقفت روسيا مشاركتها في مجموعة التعاون الدولي في مجال المخدرات والإدمان وفي الاتفاقية الجزئية بشأن إنشاء المفوضية الأوروبية للديمقراطية وفي الاتفاق المفتوح بشأن التنبؤ والوقاية وتقديم المساعدة لدى وقوع الكوارث الطبيعية والتكنولوجية. وحول تطورات الحرب في أوكرانيا وتداعياتها نستمع إلى التقرير التالي.
هنا في الشرق الأوكراني تدور أعنف المعارك بين القوات الروسية المتقدمة على عدة محاور وبين القوات الأوكرانية التي تستميت في الدفاع عن مواقعها. في إقليم دونباس وتحديدا لوغانسك المشهد معقد جدا، حيث تعتبر مدينة لسيتشانسك آخر معقل لأوكرانيا. المدينة الواقعة على الجانب الآخر من نهر سيفيريسكي توشك أن تسقط في حصار تحت هجوم مدفعي روسي بلا هوادة. الحاكم الإقليمي سيرهي غايداي قال للتلفزيون الأوكراني بأن المدفعية الروسية قصفت المدينة من اتجاهات مختلفة، بينما اقترب الجيش الروسي من عدة جهات. من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن تفوق الروس في القوة العسكرية لا يزال واضحا إلى حد كبير، واصفا الوضع الميداني في مدينة لسيتشانسك الواقعة في حوض دونباس الصناعي بالصعب جدا، حيث يتركز الجزء الأكبر من المعارك. إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة تواصل هجومها الناجح في منطقة الدونباس، حيث تمت السيطرة خلال الأيام 3 الماضية على مصفات النفط في لسيتشانسك ومنجم ماتروسكايا ومصنع الجيلاتين وقرية توبوليفكا. كييف من جهتها قالت أن صواريخ روسية أطلقت من طائرات حربية على مبنى سكني قرب أوديسا على البحر الأسود أدت إلى مقتل 18 مدنيا على الأقل وإصابة 10 آخرين، في تفصيل نفته القيادة الروسية.
أود أن أذكركم بكلمات الرئيس بوتين، وهي أن القوات المسلحة الروسية لا تتعامل مع أهداف مدنية.
وأعلنت القوات الروسية انسحابها من جزيرة الأفعى الأوكرانية قبالة شواطئ أوديسا، بينما اعتبر كييف الانسحاب بأنه أتى تحت الضربات الأوكرانية المكثفة. في المواقف، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تمكنت مع بيلاروس من تحقيق مستوى مثالي من الشراكة الاستراتيجية والتحالف. وعلى خط الوساطات، أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أنه نقل رسالة من الرئيس الأوكراني إلى الرئيس الروسي وعبر عن استعداده للمساعدة في إقامة حوار بين الرئيسين.
اندلعت تظاهرات غاضبة بولاية أوهايو الأمريكية احتجاجا على مقتل شاب أسود بطريقة وحشية على أيدي الشرطة. السلطات الأمريكية التي حضرت التغطية الإعلامية للتظاهرات استدعت قوات نظافية لتطويق المتظاهرين. وكانت الشرطة الأمريكية قد لحقت الضحية لارتكابه مخالفة مرورية وأردته قتيلا بعد أن أفرغ 8 من عناصرها 90 طلقة في بدنه. إلى العناوين. حزب الله يؤكد استمرار المقاومة ضد الكيان الصهيوني حتى زوال الاحتلال من الوجود. متظاهرون ليبيون يقتحمون مجلس النواب في طبرق احتجاجا على سوء المعيشة. وسقوط عدد من الضحايا في 3 هزات أرضية قوية تضرب محافظة هرمزجان جنوب شرقي إيران. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من 8 مساء حتى 1 منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أسعد الله أوقاتكم حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، ونرحب بكم كل الترحيب عند حلقة أخرى من برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة، والتي سنواصل الحديث فيها عن تأثيرات استخدام الإنترنت على الأطفال والأحداث وموقف الآباء والأمهات من ذلك. ندعوكم للمتابعة.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. يخصص الآباء والأمهات والأولاد اليوم الكثير من أوقاتهم للتقنيات الرقمية، وفي ظل هذه الظروف ينحصر مجال الحوار والتعامل الواسع بين الوالدين والأولاد، بل وحتى الأولاد مع بعضهم البعض إلى حد كبير. وبالإضافة إلى ذلك، فإن علاقات القرابة والتعاملات بين الأقارب تصبح محدودة هي أيضا بشدة، فقد أدى الإنترنت ووسائل الإعلام الرقمية إلى أن تطغى القيم الفردية في المجتمع على القيم الاجتماعية.
ومستمعينا الكرام، تشكل وسائل الاتصال الحديثة اليوم حجما كبيرا من اكتشافات الأطفال وعلمهم ومعلوماتهم، بل حتى إن حياتهم وهويتهم الفردية والجماعية والدراسية والعائلية تتشكلان في العالم الافتراضي. وفي ظل مثل هذه الظروف تؤدي الأجواء والمساحات الإعلامية نفسها الدور باعتبارها مربيا مؤثرا في حياة الطفل، وتفرض قيمها المضادة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وهذه المشكلة تكتسب أهمية أكبر عندما لا يعود بالإمكان أن تتوفر بسهولة إمكانية تنقية المواقع والتعامل من خلال الأدوات الصلبة والبرمجيات، وذلك مع دخول تقنية الإصدار الرابع من الويب. ولا يعود بمقدور الحكومة بل وحتى الأسرة أن تشرف بشكل مباشر على استخدام الإنترنت من قبل الأطفال والمتلقين. وفي هذه المرحلة سيميل مفهوم التربية نحو التربية الذاتية، ويواجه الأطفال في العالم الافتراضي أنواع القيم والمعلومات الجيدة والسيئة، والتي من الممكن أن تتناقض مع القيم الإنسانية والأخلاقية السائدة في المجتمع.
ويبتلى أطفالنا بالحيرة والتناقضات الثقافية في الاستخدام الصحيح للأدوات التكنولوجية وخاصة الإنترنت، وتعد الإثارات العصبية والاختلال في التعلم وأزمة الهوية والنزعة التخيلية المبالغ فيها من جملة العوامل الهدامة لوسائل الإعلام والاتصال الحديثة. ويرى خبراء شبكة الـ ABC News استنادا إلى تجاربهم في المجالات التي كانوا يتعاملون فيها مع الأطفال أن الفتيان الذين كانوا يتعاملون مع الصور العنيفة وغير الأخلاقية يتميزون في الغالب بدوافع غير أخلاقية نحو الفتيات. وفي ذات الوقت فإن الفتيات اللواتي رأينا مثل هذه الصور يبدين ردود فعل إيجابية لهذا النوع من النزعات لدى الفتيان.
مستمعينا الأفاضل، إخوتنا أخواتنا، من أجل أن يكون بمقدور الآباء والأمهات أن يكونوا مرشدين جيدين ومؤثرين فيما يتعلق بإيجابيات وسائل الإعلام وسلبياتها، فإن عليهم أن يطالعوا ويستشيروا المتخصصين والخبراء في هذا المجال، وأن يرفعوا من مستوى معلوماتهم ومهاراتهم ويحدثوها، وإلا فستكون توصياتهم للأولاد غير مقبولة وغير متمتعة بالدقة القيمة، وعلى الأسري أن تعلم أن وسائل الاتصال العامة تؤدي اليوم دورا يتجاوز مجرد كونها وسيلة التسلية. وفي الحقيقة فإن هذه الوسائل تحولت إلى أداة صانعة للثقافة، بحيث تسعى القوى العالمية المهيمنة لأن تهيئ من خلال استخدام هذه الأداة أرضيات نفوذها الثقافي في المجتمعات الأخرى. وبناء على ذلك فإن تعليم الوالدين ورفع مستوى معلوماتهم هو من مستلزمات العصر الحديث.
وعلى سبيل المثال فإن الأطفال من 7 إلى 8 سنوات يحرصون على القيام بالأعمال التي منعوا منها، وحينما يدخلون الإنترنت فإنهم يتصفحون المواقع التي منعوا من دخولها، أو قد يتحدثون من خلال أساليب الاتصال مع شخص يعتبر خطيرا. ومن الأفضل للوالدين في هذا العمر أن يضعوا قانونا لاستخدام الإنترنت ويعرفوا الطفل على المواقع المسموح بها، وعليهما أن يتحدث مع الطفل حول الخدع الجنسية في العالم الافتراضي، لأن بإمكانه أن يدخل المواقع الإباحية بسهولة.
وفي خلال السنين من 9 إلى 12 يتملك الأطفال الحرص والفضول بشأن الجنس والاختلافات بين الجنسين، ويميلون إلى المواقع الإباحية. وبناء على ذلك فإن على الآباء والأمهات أن يبقوهم بعيدين عن الانجراف في القضايا العبثية التي لا طائل من ورائها، من خلال توفير أساليب الترفيه والتسلية المفيدة والبريئة. ومن جهة أخرى فإن عليهم أن يبذلوا الجهد من أجل أن يكرسوا القيم المعنوية في أولادهم منذ الطفولة، كي لا ينساقوا وراء المواقع الإباحية والدردشات العديمة الهدف.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نتابع تقديم حلقة اليوم من برنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة. أحبتي، إن ارتفاع مستوى جودة البحوث العلمية وكميتها وتقارب أفراد المجتمع البشري فيما بينهم وإقامة الاتصال الصوتي والمرئي بأقل النفقات والاقتصاد في الوقت والمال وإمكانية التوصل إلى أحداث الموضوعات العلمية، كل ذلك هو من جملة مزايا استخدام الإنترنت. وهذه التكنولوجيا الحديثة تستتبع رغم تمتعها بالكثير من الفوائد مضار مختلفة لمستخدمها، وهذه المضار تختلف حسب الفئات العمرية للمستخدمين، ويعد الأحداث من الشرائح التي انجذبت إلى هذه التقنية بسبب نقاط الجذب الخاصة فيها، فهم يخصصون الكثير من الأوقات لها.
نعم، ويشكل الإنترنت اليوم قسما مهما من حياة الأحداث، ومنها الدراسة والتسلية والنشاطات الاجتماعية، ويتعرض الأحداث للآثار السلبية والهدامة المباشرة للإنترنت بسبب قلة تجاربهم، وكذلك الميزات الخاصة بفترة المراهقة، وهذه الآثار تهدد سلامتهم الجسمية والنفسية.
ومن أسباب الاستخدام الواسع للإنترنت من قبل الأحداث ملء أوقات الفراغ، ومعظم الأسر ترحب بأن يشغل الأحداث أنفسهم في البيت من خلال الحاسوب، غافلين عن أن الاستخدام غير الصحيح للإنترنت من شأن آثاره السلبية والهدامة أن تفوق بمرات عديدة وسائل الترفيه الأخرى. وإذا من شغل الأحداث بالنشاط الرياضية ووسائل الترفيه البريئة، فإنهم سيتمتعون بأجسام سليمة فضلا عن النمو الفكري والأخلاقي، كما أنهم سيكونون آمنين من أعراض جسمية مثل السمنة وآلام المفاصل الناجمة عن الجلوس الطويل أمام الحواسيب.
نعم، والإنترنت هو للكثير من الأحداث ملجأ وأداة للتسلية، حيث يتوجهون إليه للهروب من مشاكلهم وآلامهم ومعاناتهم. ويرى علماء النفس أن عدم تشكل الهوية المطلوبة لدى الأحداث ووجود الفوارق الاجتماعية والهوة بين الأجيال وكذلك إضعاف التعامل بين الوالدين والأولاد هو من الأسباب الأخرى لميل الأحداث إلى استخدام الإنترنت. ولكن ما يهدد سلامة جسم الأحداث وأرواحهم هو الاستخدام المفرط وغير المناسب لهذه التقنية، فالاستخدام المبالغ فيه من قبل الأحداث يؤدي إلى تعذر مشاركتهم في النشاطات الاجتماعية الأخرى.
مستمعينا الكرام، ومن أكثر تأثيرات هذه التقنية شيوعا على الأحداث والتي تمكن الإشارة إليها تردي المستوى الدراسي وزوال النظام السليم للتغذية واتساع نطاق التوترات العصبية وتلقص النشاطات الاجتماعية وانخفاض مستوى معاشرة الأشخاص والمجموعات الأكبر والتهرب من القانون والسلوك العنيف والابتلاء بالصداع العصبي وغير ذلك.
حديثنا حول استخدام الانترنت وأثاره حضرات المستمعين الأفاضل وبالطبع على شريحة الشباب تحديدا من المجتمع سنواصله في لقاء قادم. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله.
شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
Oh.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في لقاء آخر يضمنا إليكم عبر جولة أخرى بين رحاب قطاعات الإنتاج الإيراني وسبل تنميتها من خلال اعتماد محاور التنمية، ومنها الاهتمام بقطاع السياحة الذي سيكون محور حلقتنا لهذا الأسبوع. كونوا معنا.
مستمعينا الأحبة، من بين المجالات التي طرأ عليها تطور لافت بعد انتصار الثورة الإسلامية نمو صناعة السياحة في إيران، علما أن صناعة السياحة تعد من أهم عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل مجتمع، وهي تؤدي دورا كبيرا ومهما في زيادة الدخل الفردي في بلدان العالم المختلفة. وتعتبر إيران من ضمن البلدان الخمسة الأوائل في العالم من حيث التمتع بالتراث التاريخي والثقافي في العالم.
نعم، وللأسف فإن هذه الإمكانيات للنمو والتطور في إيران لم تحظى بالاهتمام قبل الثورة الإسلامية، بل إن الأمر كان على العكس من ذلك، فقد كان التراث التاريخي والحضاري يتعرض للنهب، وكان لرجال البلاط دور رئيس في هدم التراث وتهريبه ونهبه بدلا من الحفاظ عليه، بحيث إن الوضع لو كان قد استمر على تلك الوتيرة لكان علينا أن نرى معظم الآثار الإيرانية في متاحف أوروبا وأمريكا.
ولكن وبعد انتصار الثورة الإسلامية أوليت أهمية من نوع خاص للمحافظة على الآثار التاريخية وترميمها، فلقد ازدهرت السياحة بشكل لافت بعد انتصار الثورة الإسلامية على أثر عمليات لترميم الآثار التاريخية بلغت 15,581 حالة، وهناك أكثر من 600 قانون ولائحة وتعليمات وغير ذلك في مجال السياحة، تدل على عمق اهتمام حكومة الجمهورية الإسلامية بالتنمية الجذرية للسياحة.
نعم، وقد كانت أغلبية السكان الإيرانيين محرومين من السفر، ولكن مع التطور الذي بلغ بعد الثورة الإسلامية 500 ضعف في الطرق القروية و32 ضعفا في الطرق بين المدن، أصبح السفر والسياحة من مستلزمات حياة الأسرة الإيرانية. وقد تم بعد الثورة الإسلامية تأسيس أكثر من 250 مجمعا خدميا وترفيهيا على الطرق، تقدم كل الخدمات التي يحتاجها المسافرون، حيث كانت هذه الخطوة خدمة كبيرة أسهمت في ازدهار السياحة. ويعد إنشاء وتأسيس 270 متنزها على مستوى البلد وتجهيز الحدائق العديدة داخل المدن بالإمكانيات المناسبة من نقاط الجذب الحديثة للسياحة بعد الثورة.
وقد كانت هناك أماكن ومواقع صغيرة ومتنوعة لم تكن تعد قبل الثورة من جملة الأماكن السياحية، مثل البيوت التاريخية والمراقد وقبور الأنبياء والعلماء والمجاهدين والمدارس والمساجد والكنائس وبيوت النار والأسواق وبعض القرى والتلال التاريخية والقلاع والأبراج والحمامات والجسور والبحيرات والجزر والموانئ والصحارى والجبال الرملية والبساتين والمستنقعات والأهوار وعيون المياه الساخنة والقنوات والشلالات والمغارات والتلال والوديان والطرق والمضائق الجبلية. ولكن حدث بعد الثورة الإسلامية أن تم تجهيز 401 من هذا النوع من المواقع والتعريف بها للسياح من الداخل والخارج.
نعم مستمعينا الكرام، وأنشئت بعد الثورة إلى جانب نقاط الجذب السياحية الدولية أماكن خاصة مثل مناطق التزلج العالمية وسباق السيارات والحدائق الجوراسية والبحيرات والشلالات الصناعية، وذلك في المناطق التي لا تتمتع بهذه الإمكانيات. ويعتبر تحديث وافتتاح الحدائق الوطنية للنباتات والطيور والمنمنمات وإنشاء البيوت المتاحف ومتاحف الحدائق من الابتكارات والإبداعات الجذابة لجذب المسافرين من الداخل والخارج.
نعم أعزائي الكرام، وكانت المؤسسة المتولية للسياحة قبل الثورة يقتصر عملها على تقديم الخدمات للسياح الأجانب والتعريف ببعض المحاور ونقاط الجذب المحدودة، ولكن تم بعد الثورة الإسلامية تأسيس مؤسسة التراث الثقافي في البدء، ثم وزارة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في المراحل التالية، حيث تتولى فضلا عن السياح الأجانب تطوير وتوسيع الرحلات الداخلية والتعريف بالقدرات والإمكانيات المنقطعة النظير للسياحة في جميع أرجاء البلاد. لا نزال نتواصل مع حضراتكم من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، نتناول فيه موضوع تطور السياحة في إيران.
مستمعينا الكرام، في مبادرة لا نظير لها وببركة الثورة الإسلامية تم ولأول مرة في تاريخ البلد تأسيس دورة الإدارة الفنية لخدمة السفر، وتم تخريج 30,000 شخص محترف في هذا المجال، ويعتبر النمو البالغ 400% في الفنادق المسجلة في البلد وارتفاع عددها من 291 في السنة إلى أكثر من 1,200 عدا النزل العديدة للمؤسسات الحكومية، تطورا هائلا في البنى التحتية للسياحة. وقد ارتفع عدد أسرة الفنادق والنزل والشقق الفندقية حتى سنة 2018 إلى أكثر من 400,000 سرير بغض النظر عن المراكز الأخرى للإقامة. وكان المركز الوحيد للتعليم الخاص بالسياحة في البلد قبل الثورة المعهد الفني للسياحة والفندقة، ولكننا نلحظ بعد الثورة تطورا مدهشا في هذا المجال فضلا عن تأسيس كلية السياحة، فلقد أسهم تأسيس أكثر من 100 قسم علمي في الجامعات ومراكز التعليم العالي في ازدهار هذه الصناعة وتطورها نوعية.
لم تكن تصدر قبل الثورة مجلة خاصة بالسياحة، في حين تم اليوم إصدار 22 مجلة خاصة بالسياحة و310 مواقع إلكترونية والمئات من قنوات على الشبكة العنكبوتية، ووضعت تحت تصرف الأخصائيين وذوي العلاقة، ويعد 300 عضو في الهيئات التدريسية والمئات من المدرسين في فرع السياحة في البلد من الخريجين المتخصصين بعد الثورة الإسلامية، وتدرب بعد الثورة الإسلامية 7,000 شخص على الإرشاد في مجال السياحة الطبيعية والرحلات داخل إيران وخارجها وجغرافيا السياحة، في حين أن مثل هذا الاختصاص كان معدوما بشكل كامل في إيران قبل الثورة. وقد حول اندهاش معظم السياح الأجانب لمشاهدة تطورات وإنجازات النظام والثقافة الإسلامية الإيرانية الغنية واختلافها الكبير عن الصورة القائمة التي رسمتها وسائل الإعلام الغربية عن إيران، حولتهم إلى أفضل دعاة وسفراء ثقافيين للجمهورية الإسلامية في بلدانهم.
The مستمعينا الأحبة، حديثنا عن تطور السياحة في إيران باعتبارها من محاور التنمية سيتواصل في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. حتى ذلك الحين في أمان الله.
في أمان الله.
وفي آيات الحج نرى القرآن يدعو الجميع إلى البراءة من أوثان المشركين، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وهذه الأوثان قد تكون يوما تلك الأوثان المنتصبة في الكعبة، لكنها هي اليوم ودائما دون شك تلك القوى التي تمسك دون حق بمقدرات نظام حياة البشر، وتتجلى اليوم بوضوح أكثر في هيمنة الاستكبار وهيمنة أمريكا الشيطانية وهيمنة ثقافة الغرب والفساد والتحلل المفروض على البلدان والشعوب المسلمة. واضح أن أذناب الحكومات المهزوزة ومأجوريها سيصرون على أن الأوثان ليست إلا منات واللات وهبل، هي نفس الأوثان التي سحقت وحطمت تحت أقدام جيش رسول الله صلى الله عليه وآله في الفتح الإسلامي الظافر. قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مفكر من الشرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد وآل بيته الطاهرين، والسلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
باز بر رفته به آینده نظر باید کرد، باز بر رفته و آینده نظر باید کرد، هل برخیز که اندیشه دگر باید کرد. پیر ما گفت جهان بر روشی محکم نیست، از خوش و ناخوش او قطع نظر باید کرد. تو اگر ترک جهان کرده سر او داری، پس نخستین ز سر خیش گذر باید کرد.
دع الأيام الخوالي وشمر نحو الآتيات، انهض الآن وآت نير الأفكار آتي. إذ قال شيخنا طالما الزمان في تقلب، فدع السرور والأفراح وأحزان المرارات. وإن عزمت على الزهد وترك الهوى، فابدأ بنفسك أولا واهجر ملذات الحياة.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا فيما مضى لأبيات خالدات لشاعر النهضة العلامة محمد إقبال اللاهوري باللغة الفارسية، مع تعريبها آملين أن تنال رضاكم إن شاء الله.
نعم مستمعينا الكرام، اليوم أيضا نحل ضيوفنا عليكم لنتحدث عن شاعر النهضة المسلمة في شبه القارة الهندية إقبال اللاهوري، حيث حدثناكم وفي اللقاءات السابقة عن حياته وآثاره وأسلوب هذا الشاعر الفذ الفريد.
أما اليوم فسوف نسوق الحديث نحو مدى تأثير اللغة الفارسية على ما أنشده إقبال. نرجو من الباري جل وعلا أن يكون حديثنا طيب الوقع، بسيط العبارة، عميق المفهوم، علنا نحظى بصحبتكم خلال هذا البرنامج. ابقوا معنا.
مستمعينا الكرام، لقد وجد إقبال في الشعر الطريقة الأنجح والمناسبة لإحياء النهضة الفكرية لدى المجتمعات الإسلامية، فقد سعى هذا الرجل جاهدا ومن خلال الشعر سعى لتوحيد العالم الإسلامي وأن يوصل لهذا العالم الذي مزقه الاستعمار رسالة ملؤها الحب والحرية والتفاني.
الجدير بالذكر مستمعينا الكرام أن إقبالا كان يجهل اللغة الفارسية، لكنه بسبب مطالعته المستمرة ودون كلل أو ملل للأدب الفارسي وتعرفه على عظماء الشعر في إيران، انقلب هذا الرجل أيما انقلاب نحو الأدب الفارسي وانشد أيما انشداد نحو اللغة الفارسية حتى كرسها لإنشاد العديد من أعماله الشعرية الخالدة.
نعم، فإن الشاعر إقبال عزيز المستمع وفي إحدى قصائده وضمن كشفه عن حبه للغة الهندية أعلن عن كنه توجهه نحو اللغة الفارسية ووصفها بلغة الفكر، وبها يمكن طرح الأفكار النيرة بشكل أعمق وأوسع، فهو يقول:
گرچه هندی در عذوبت شکر است، گرچه هندی در عذوبت شکر است، طرز گفتار دری شیرین تر است، فکر من از جلوش مسحور گشت. خامه من شاخ نخل طور گشت، پارسی از رفعت اندیشم، در خور با فطرت اندیشم.
إن كان طعم الهندية كالسكر فمذاق الفارسية أحلى وأعذب، قد هام عقلي بسحر جمالها فغدوت غصنا لها بل أقرب، لغة لبديع أفكاري ترفع أصول بها وبالدرية أغلب.
وأخيرا يجدر بنا القول إن العلامة إقبال وبإنشاده للشعر باللغة الفارسية قد قدم خدمة جمة لهذه اللغة، وأن يحيى اللغة الفارسية في شبه القارة الهندية بعد أن شارفت على النسيان.
وهكذا مستمعينا الأفاضل نأتي لختام لقائنا وإياكم لهذا اليوم، ونعدكم أن نكمل الحديث حول مدى تأثير اللغة والشعر الفارسي على أسلوب ولغة الشعر لدى العلامة محمد إقبال اللاهوري إن شاء الله.
دمتم في رعاية الباري، إلى اللقاء.
الحجيج جموعه وفدات عليك لبيك، ترجو المثابة في حماك وتبتغي الزلفى لديك لبيك. لبيك يا رب الحجيج جموعه وفدات عليك لبيك، ترجو المثابة في حماك وتبتغي الزلفى لديك لبيك.
لبيك والآمال والإفضال من نعمى يديك، لبيك والآمال والإفضال من نعمى يديك.
لبالك العبد المطيع وجاء مبتيلا إلي، لبالك العبد المطيع وجاء مبتيلا إلي.
منها المسالك والبطاع، هذه الجموع تدفقت منها المسالك والبطاع.
قطعوا لك الغبراء والدهماء،
قطعوا لك الغبراء والدهماء، واجتاز الرياح متضرعين إليك مستهدين يرجون السماح، متضرعين إليك مستهدين يرجون السماح.
لبيك في الليل البهيم وفي الغدو وفي الروح، لبيك في الليل البهيم وفي الغدو وفي الروح. تفيض بها القلوب إلى السماء، إلى السماء،
إلى السماء.
لبيك في حر الهجين وفي الصباح وفي المساء، لبيك.